عليهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا بالدرس السابق بأنه الاستدلال على حجية خبر الواحد استدلوا عليه بعدة أدلة. الدليل الأول هو الكتاب الشريف، وهناك مجموعة من الآيات تدخل في هذا الدليل الأول اللي هو دليل الكتاب على حجية خبر الواحد. آيات متعددة، ذكرنا أن الآية الأولى هي آية النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وذكر المصنف أن الاستدلال بالآية الكريمة على حجية خبر الواحد يتوقف على بيان بعض المفردات، واضح؟ مثلا مفردة التبين، فإن التبين أحيانا يأتي فعل لازم وأحيانا يأتي فعل متعدي. معنى التبين في الفعل اللازم غير معنى التبين في الفعل المتعدي. معنى التبين في الفعل اللازم بمعنى أن الشيء ظهر بعد أن كان مخفيا، بالفعل المتعدي بمعنى أنا أظهرته، أنا بحثت واستخرجته، واضح؟ فلذلك فسروا الفعل اللازم للتبين بمعنى الظهور، وفسروا معنى التبين في الفعل المتعدي بمعنى الظهور عليه مو الظهور، لأن يحتاج إلى بحث وتتبع وتمحيص. فأنت من تجي مثلا إلى رواية وتروح تبحث عنها، فبعد بحثك عن الرواية وتتبعك تستظهر معنى من المعاني. هذا شي يسمونه التبين بمعنى المفعولي، أنت أظهرته، واضح؟ واضح الفكرة؟ مو أظهرته، أنا ليس لي علاقة، هو ظهر كما في آية حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هو يظهر الصبح، ليس أنا أظهرته، مو أنا بعد البحث والتتبع أظهرته، لا. واضح؟ زين، هذا بالنسبة إلى التبين. بالنسبة إلى معنى أن تصيبوا قوما بجهالة، ما هو موقعها؟ وقع خلاف بين المشهور وبين المصنف. المشهور ماذا يقولون؟ أن هذه الجملة أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، هذه جملة مستقلة عن ما قبلها، واردة. ماذا جاء بها الآية الكريمة؟ جاءت بها للتعليل لبيان العلة، كما تقول مثلا يحرم عليك شرب الخمر لأنه مسكر، فتعلل تعليل للحرمة. كذلك هنا تعليل، كأن سائلا سأل، هو قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، كأن سأل لماذا يجب التبين من خبر الفاسق؟ يقول لك لأنه يؤدي إلى إصابة القوم بجهالة، واضح؟ فيعلل، فأن تصيب قوما بجهالة تعليل لوجوب التأكد والتثبت من خبر الفاسق، وأنني لا أصدقه فيما يقول، نعم لا أكذبه، أيضا لا أقول هو كذاب، لكن لا أصدقه، لابد إذا كان الأمر يهمني أتبع وأشوف بالفعل هذا الكلام أو لا. واضح الفكرة؟ مثل واحد ينقل رواية عن النبي يقول لي مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله قال أبو بكر خليفتي من بعدي، أروح أتأكد من النبي نفسه أنه بالفعل قال هذا الكلام أو لا. المصنف يقول ليس بصحيح أن هذه الجملة واردة مورد التعليل، لأنه إذا كانت واردة مورد التعليل يحتاج الطرف المقابل إلى تقديرين. التقدير الأول سوف يقعون في المطالبة، أنه قارئ الآية راح يطالبهم، إذن أين المفعول به؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبينوا تحتاج مفعول، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، هاي كلها تعليل. تعليل يعني شنو تعليل؟ يعني جملة مستقلة موقعها الإعرابي ما له علاقة هنا بالآية السابقة، فهي إذن ليست مفعولا. إذن أين المفعول لتبينوا؟ أنتم تقولون تبينوا في الآية تبين فعل لازم لو متعدي، إذن أين المفعول به؟ فيحتاجون إلى تقدير، فقدروا فتبينوا صدقه من كذبه. هذا المفعول به واضح؟ أيضا راح يتوجه عليهم إشكال. شنو الإشكال؟ أنتم الدارسين مغني تذكرون وألفية ومختصر أنه إذا كانت الجملتين مستقلات وتريدون تربطون إحدى الجملتين بالأخرى إيش تحتاجون؟
رابط.
فإذا نحتاجوا إلمن إلى رابط. فقالوا أن تصيب فتبينوا صدقه من كذبه لئلا أن تصيب قوما بجهالة، حذاري أن تصيب قوما بجهالة، خشية أن تصيب قوما بجهالة. واضح؟ والمصنف يقول بلا إشكال أنه تفسير الآية بطريقة تجعل الآية محتاجة إلى عدة تقديرات، هذا خلاف الأصل، والتقدير الواحد خلاف الأصل، فكيف باثنين؟ مو صحيح؟ هذا خلاف الأصل. طب أنت ماذا تقول؟ يقول أن تصيبه مفعول به، هو المفعول. أن تصيبه مو جملة مستقلة ولا واردة مورد التعليل، هي مفعول به. فتبينوا إصابة قوم بجهالة. أن تصيبه أن حرف مصدر وفعل، والمصدر المؤول إصابة هو المفعول به. واضح؟ لذلك قال والذي أرجحه أن مقتضى سياق الكلام والاتساق مع أصول القواعد العربية أن يكون قوله أن تصيبوا قولا مفعولا لتبينوا، فيكون معنى الآية فتثبتوا واحذروا إصابة قوم بجهالة. زين، واضحة الفكرة؟ زين، الآن راح أسألك سؤال مو مال لغة عربية، ها شيخ محمد الشاد، مو سؤال مال لغة عربية، أسألك سؤال عن المعنى. ما هو معنى فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين؟ المصنف يقول المراد به كناية. هذا زين، تذكرون شنو كناية بالمختصر؟ شنو كناية؟ كناية أن تذكر لفظا. وأنت شو تريد؟ تريد لو تريد لازم المعنى، لازم المعنى، فتقول زيد كثير الرماد. أنت تريد كثرة الرماد؟
لا.
شو تريد؟
لازم
الكرم، لازم المعنى الكرم، لأنه الشخص شلون يصير كثير الرماد إذا ما كان يطبخ كثيرا؟ مو صحيح؟ خب ها؟ لا، نتكلم في السابق. زين، فماذا يصنع في الآن؟ كذلك في الغاز، حتى في الغاز أنه مثلا أنه أنت لماذا تحتاج إلى تبديل عدة قناني في اليوم الواحد؟ لابد تستعمل الغاز كثيرا، صح لو لا؟ استعمال الغاز كثيرا كاشف عن شنو؟ عن الكرم الموجود، مو صحيح؟ الآن مثلا الشيخ محمد الشاد باليوم الواحد يصرف قنينة، هاي شنو معناها؟ معناها يطبخ كثيرا، صح لو لا؟ زين، لأنه لو لم يطبخ كثيرا، كذلك الآن في المدرسة مو يبدلون قناني كثيرة. خب لماذا يبدلون؟ خب قنينة واحدة كافية، لأنهم يطبخون كثيرا، مو صحيح؟ فهذا الكناية. فإذا المتكلم العربي عندما قال أن تصيبوا قوما بجهالة ماذا يريد؟ كناية عن عدم حجية خبر الفاسق. يريد أن يقول أن خبر الفاسق ليس بحجة، أن خبر الفاسق لا يصح الاعتماد عليه، أن خبر الفاسق يحتاج إلى التأكد. لا تنساقوا وتجروا خلف كلام الفاسق، يحتاج إلى تبين. قال والظاهر أن قوله تعالى فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة يكون كناية عن لازم المعنى، وهو عدم حجية خبر الفاسق، لأن الشارع المقدس لو كان يعتقد أن خبر الفاسق حجة لما دعا إلى الحذر منه، لما دعا المؤمنين إلى أن يحذروا من خبر الفاسق. لأن الآية الكريمة ماذا قالت لهم؟ قالت لهم أنكم أيها المؤمنون لو ذهبتم وعملتم بخبر الفاسق سوف تصيبوا القوم الآخرين بجهالة، لأن هذا جاي يخبركم عن قوم آخرين، مو صحيح؟ وبالتالي ماذا تصبحوا؟ تصبحوا نادمين على هذا الفعل، على تصديقكم. فاحذروا من الوقوع. واضح؟ شلون الإمام عليه السلام يقول المؤمن لا يسيء فيعتذر، صح لو لا؟ هو ما يسيء فيحتاج إلى الاعتذار. فأنت من البداية لا تسيء حتى لا تقع في مشكلة الاعتذار. كذلك أنتم لا تصدقوه، لأنكم إذا صدقتموه سوف تصيبوا القوم بجهالة وتقعون في الندامة. هذا المصطلح الثاني الموجود في الآية. المصطلح الثالث اللي هو ما معنى قوله تعالى أن تصيبوا قوما بجهالة؟ جهالة شنو؟ واضح الجهالة شنو؟ الجهالة، الجهالة مصدر للجهل، للفعل جهلة. الجهل شنو؟ الجهل عند العرب شيء وعند اليونانيين شيء آخر. عند اليونانيين شنو الجهل؟ يعني عدم العلم. لذلك احنا بالمنطق شنو ندرس؟ العلم والجهل. ليش؟ لأن احنا المنطق اللي ندرسه هو عبارة عن شنو؟ عن كتب مترجمة من اليونانيين. وهذا منطق أرسطو، أرسطو يوناني لغته، فترجموا كتابه للغة العربية. فهم عندهم شنو الجهل؟ عدم العلم. لذلك عندهم الجهل من الصفات القبيحة. لا، شنو المشكلة واحد ما يعرف؟ مو صحيح؟ لأن شنو معنى الجهل؟ أسمنا أقول لك جاهل. عند اليونانيين أنت تقول لي أنا جاهل ما أعرف، شنو المشكلة يعني؟ عند العرب شنو من واحد يقول واحد جاهل؟ هذا السب، هذا غلط، جاي يسب ينقص من قدره. ليش؟ عند العرب الجهل من الصفات القبيحة، صفة قبيحة. مو ليش؟ لأن عند العرب الجهل مو عدم العلم. إذا شنو الجهل عند العرب؟ الجهل عند العرب هو كل فعل تفعله بغير حكمة وتعقل. أي فعل تفعله بدون تعقل وحكمة هو هذا الجهل. لذلك عند العرب الجهل من اللي قابله؟ العقل. ولذلك إذا تشوفون كتاب الكافي للكليني، أول كتاب شنو يا كتاب؟ كتاب العقل والجهل. والرواية الواردة عن الإمام، الإمام شو يقول؟ العقل إلى جنود والجهل، مو عدم العقل، الجهل إلى جنود. واضح؟ ومن جنود الجهل الحسد والغيبة وكذا، مو صحيح؟ هذا من جنوده. فالجهل عند العرب هو عدم، مو عدم العلم، هو عدم التعقل في الأفعال، وأن تصدر منك الأفعال بغير حكمة وتعقل. ولذلك احنا إذا تشوفون في الشارع العراقي يطلقون على هذا الصغير شو يسمونه؟ جاهل. ليش؟ لأنه أفعاله ما صغير، صبي، فأفعاله من دون مو مثل الإنسان الكبير البالغ. واضح؟ فلذلك نعم، نعم، هو طبعا واحدة من أسباب فعلك. احنا مو قلنا شنو الجهل؟ هو أن تفعل فعلا بغير حكمة وتعقل. طبعا واحدة من أسبابه شنو؟ عدم علمك. فلذلك عند العرب الجهل إلى معنى عام، بعض موارده عدم العلم. واضح؟ اللي هو الجهل اليوناني، زين؟ ولا هو الجهل هو كل الأفعال القبيحة غير المتروية غير الحكيمة غير العقلائية. مو إلا حرام طبعا، احنا نتكلم بنظر العرف العام اللي يشمل الشريعة وغير الشريعة. واضح؟ هذا اللي تكلم عنه الآية، أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني أن تفعلوا فعلا فعل غير عقلائي بالنسبة للآخرين. فالآخرين يقول لكم أنه أنتوا جيتوا وراح تسوون حرب يقتل فيها الناس وتسبى فيها النساء ويهلك فيها الأموال، أموال الناس، لأجل خبر هذا الفاسق. فتتندموا، لأن الإنسان إذا فعل فعلا بغير تعقل بغير حكمة يندم. واضح؟ يندم. شلون الإنسان المؤمن من يفعل الحرام يندم على ارتكابه للمعصية؟ كذلك هذا إذا فعل فعلا المصنف يقول هذا معنى الجهالة. قال ثالثا الجهالة اسم، الجهالة مو فعل، اسم مأخوذ من الجهل أو مصدر ثاني. فإن الفعل جهل منه مصدره؟ الجهل والجهالة مصدرين. قال عنها عن الجهالة أهل اللغة الجهالة أن تفعل فعلا بغير علم، ثم هم الذين فسروا الجهل بأنه يقابل العلم واختلفوا فيما بينهم، عبروا عنه تارة بتقابل التضاد وأخرى بتقابل النقيض. لكن أنا كشيخ المظفر شنو رأيي؟ وإن كان الأصح في التعبير العلمي أنهم تقابل العدم والملكة. والذي يبدو لي يظهر لي من تتبع استعمال كلمة الجهل ومشتقاتها في أصول اللغة العربية أن إعطاء لفظ الجهل معنى يقابل العلم بهذا التحديد الضيق جاء مصطلحا جديدا عند المسلمين في عهدهم لنقل الفلسفة اليونانية إلى العربية، الذي استدعى تحديد معاني كثير من الألفاظ وكسبها إطارا يناسب الأفكار الفلسفية. يقول أنت إذا تجي الآن في لغتنا العلمية، هو يقول المصنف، راح تجد كثير من الألفاظ هاي مو صحيحة، وإنما شنو سببها؟ هذا النقل من لغة إلى لغة، ولا هو بحسب معناه باللغة العربية مو هذا معناه. فأنت بالتالي إيش راح يصير عندك انطباع؟ راح يصير انطباع شكل، وتجي من تقرب الروايات تفهم هذا الفهم وكل خطأ هذا اللي تجاه يسويه. هذا سببه شنو؟ لأن أنت ما تتبعت موارد الاستعمالات اللغوية، واضح؟ وهذا من تأثير العلوم على اللغة، على فهم القارئ، أنه أنت من تجي تفهم شكل بينما هو باللغة المقصود منه شكل آخر، مو صحيح؟ يعني مثلا شوف أنت، لأنه أنت من صغير كشيعي قريب من الحوزات العلمية ثم تدخل بالحوزة كذا، شوف هذا لفظ الفقيه جد يدور استعماله كثيرا. أنت إيش تفهم من عنده الفقيه؟ يعني العالم بالأحكام الشرعية، مو صحيح؟ بينما هو عند بالروايات مو هذا معناه باللغة العربية. شوف أنت بحيث أنت من تقرأ رواية إيش راح تفهم؟ تفهم على أساس هذا المعنى اللي أنت دارج عليه، مع أنه هذا كلمة الفقيه بهالمعنى اللي أنت تفهمه هذا معنى اصطلاحي، هذا مو معنى عرفي لغوي، ما يصير تحمل الرواية فهمك، فلذلك تقع في الخطأ، واضح؟ تقع في الخطأ. فأنت شو سوى بعد ذلك؟ الروايات اللي تمدح الفقيه تطبقها على يمن، على العالم بالأحكام الشرعية، بينما هي أعم، مو هذا بس. نعم هذا واحد من المصادر. قال وإلا فالجهل في أصل اللغة كان يعطي معنى يقابل الحكمة والتعقل والروية، فهو يؤدي تقريبا معنى السفاهة أو الفعل السفهي عندما يكون عن غضب مثلا وحماقة وعدم بصيرة وعلم. وعلى كل حال هو يعني الجهالة أو الجهل بمعناه الواسع اللغوي يلتقي مع معنى الجهل اليوناني المقابل للعلم. ليش؟ لأن أنت أيضا كيف تفعل أفعال بغير تعقل وحكمة؟ لأنك لست بعالم، مو صحيح؟ فيلتقي مع معنى الجهل المقابل للعلم الذي صار مصطلحا علميا. شوف مو هذا معنى بالعرف واللغة، ولكنه ليس هو إياه. وعليه فيكون معنى الجهالة أن تفعل فعلا بغير حكمة وتعقل وروية، الذي لازمه عادة إذا فعلك كان بغير تعقل بغير حكمة عادة شنو اللازم مالته؟ تصيب الواقع لو تخطئ الواقع، تخطئ الواقع، واضح؟ إلى الآن انتهينا من شرح مفردات الآية. الآن ما هو وجه الاستدلال بالآية؟ هسه مفردات الآية ذكرنا معنى التبين، ذكرنا معنى إصابة القوم بجهالة، ذكرنا معنى الجهالة، واضح؟ طبعا فاسق ما بيناها لان هي على معناها، ما عندنا مصطلح احنا بيها، هو على معناها باللغه وبالشرع. الفسق هو الخروج عن الحد، واضح؟ يسمونه فسق. فاذا خرجت عن حد الشريعه يسمونك فاسق، واضح؟ زين. الان شلون نستدل بالايه؟ شنو؟ لا ما يهمنا هذا، ما يهمنا الآن هذا، إنه الفاسق هل يختصر مرتكب الكبيرة أو يشمل الكبيرة والصغيرة، لأنه بالحالتين هو إحنا فاسق بالآية المراد من الكذاب، مو صحيح؟ والكذاب سواء قلنا الفاسق معناه مرتكب الكبيرة فالكذب من الكبار، أو قلنا الأعم من الكبيرة والصغيرة فالفاسق داخل أيضا الكاذب، فإحنا ذلك ما يهمنا هذا المطلب. ها هو طبعا بالآية جاي يتكلم عن الكذاب، هو الفاسق أعم لكنه جاي يتكلم عن الكذاب اللي هو نوع الفسق، إن جاكم فاسق نوع فسقه أنه كذاب. زين. يقول الآية أولا، شوف الآية من جاي تتكلم ويا المؤمنين تقولهم يا أيها الذين آمنوا إن جاكم فاسق بنبأ فتبينوا، تأكدوا ثبتوا، لا تفعلون فعل بغير حكمة بغير تعقل، الصدقوا فيما يقوله. يقول المصنف هاي شنو معناها الآية، من تحذر من شيء شنو معناها؟ معناها هذا الشيء موجود، مو صحيح؟ شنو معناها؟ معناها أن طبيعة الناس
Thank you.
النوع الثاني جملة شرطية ثلاثية الأطراف. شنو يعني جملة شرطية ثنائية الأطراف؟ خل نذكركم بس تناسين أكيد. شنو يعني جملة شرطية ثنائية الأطراف؟ يعني أن يكون القيد المذكور في الجملة محققا للموضوع، مثل أنه رزقت ولدا. احنا شعدنا عندنا موضوع ولد وعندنا رزق، مو صحيح؟ هو رزق الولد هو محقق للولد، صح لو لا؟ فبعد ما نقدر نجيب بالآية مفهوم نقول إن لم ترزق ولدا فلا تختنه، ما له معنى. ليش ما له معنى؟ لأن الولد مو إلى حالتين، مرة يرزق ومرة لا يرزق، لا، هو رزق الولد يعني وجود الولد، صح لو لا؟ وجود الولد مو بحالتين، مرة يوجد الولد بدون رزق ومرة يوجد الولد برزق، لا، هو وجود الولد هو رزق الولد. فلذلك سميناها ثنائية. شنو يعني ثنائية؟ يعني ما بيها بس حكم وموضوع، لأن الشرط المذكور هو يحقق الموضوع، هو يوجد الموضوع، مو هيك لو لا شيخ محمد؟ النوع الثاني يسمونها ثلاثية، لا، الموضوع يوجد حتى بدون الشرط. مثلا شوف انتبه، اقول لك ان كان زيد فاسقا فلا تصلي خلفه. زيد الى حالتين، يعني مره فاسق ومره مو فاسق، صح لو لا؟ يعني زيد ينعدم اذا صار مو فاسق؟ لا، زيد موجود بالفسق موجود، بغير الفسق موجود. فهنا ايش راح يصير؟ الفسق هنا، الفسق ايش راح يصير؟ مو محقق للموضوع، ما يوجد الموضوع، راح يصير الفسق شرط. فصار عندنا ثلاثه، موضوع وشرط وحكم، اي هاي لها مفهوم، صح لو لا؟ زين، خلينا نجي الان للايه. اشكلوا على الايه ان الايه من يا قسم، هاي الآية من القسم الأول اللي هو أن يكون الشرط محقق للموضوع، وإذا كان محقق أنت قلتوا ليس لها مفهوم، واضح؟ هاي من ضمن الإشكالات. المصنف يقول إذا دققتوا باللي ذكرناه هذا الإشكال راح يبطل. ليش؟ لأنه كون المخبر بالخبر فاسق ما يحقق الخبر، لأن الخبر يتحقق بالفاسق وبالعادل، مو صحيح؟ مثل زيد يوجد سواء كان فاسقا أو عادلا، فالخبر مرة المخبر به فاسق مرة المخبر به عادل، واضح؟ فلا يكون الخبر الفاسق محققا للخبر، لأن الخبر ممكن أن يتحقق بغير الفاسق، مو صحيح؟ فإذن هذا الإشكال ما يرد على الآية. هذا نوعية من أنواع الإشكال، والحمد لله.
فرجهم جزاكم